حذرا من التعطيل والتشبيه. أريد باختصار أن الدعوة السلفية تدندن في جملة ما تدندن حول فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ومن هنا تأتيهم العصمة من الوقوع في العقائد التي تكلم عنها علماء الإسلام وأنها انحرفت عن الجادة كالمعتزلة وكالمرجئة وكالجبرية ونحو ذلك، ومن الأفكار الحديثة اليوم التي يتكلم بها ويفسرها كثير من الكتاب الإسلاميين باسم الإسلام، وهي ليست من الإسلام في شيء، ولا يمكن لأحد من أهل العلم أن يعرف ذلك إلا إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه ذكرى، وذكرى تنفع المؤمنين، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف النووي رحمه الله في الحديث العاشر من باب الإخلاص، وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. في هذا الحديث بيان تأثير النية السيئة في صاحبها في حالة كون اقترنت مع العمل السيء، تأثير النية السيئة في صاحبها حالة كونها اقترنت مع العمل السيء. نقول بهذا القيد: اقترنت في صاحبها مع العمل السيء. هذا القيد أمر ضروري، لأن مجرد النية السيئة إذا استقرت في قلب صاحبها فمن فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين من هذه الأمة أنه لا يؤاخذهم عليها. إذا نوى المسلم نية سيئة فلا يؤاخذه ربه تبارك وتعالى عليها إلا إذا اقترنت بعمل. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي.
ففي هذا الحديث تصريح بين واضح أن السيئة لا تكتب ما دامت في حيز النية، وإنما تكتب إذا خرجت إلى حيز العمل. ومن الأدلة أيضا على هذا حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وفي رواية أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذا القيد إذا تحقق، أي لم يتكلم ولم يعمل بما نوى، فالله عز وجل قد عفى عن ذلك. وهذا كما يدل الحديث أمر خاص وفضل من الله عز وجل اختص به الأمة المحمدية، لأنه يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. إذا عرفنا هذه الأحاديث فحينئذ فلا تناقض بينها وبين حديث الكتاب. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إن هذا القتيل الذي حكم الرسول عليه السلام عليه بالنار لم يستحق هذا الحكم لمجرد أنه نوى قتل صاحبه، بل لأنه كان حريصا على قتل صاحبه حرصا أوصله إلى أن يبارزه وأن يباشر قتله، ولكن قدر الله غلبه فكان قتيلا من صاحبه. إذا عرفنا هذا فلا تناقض في نذاب بين الأحاديث المتقدمة التي صرحت بأن الله عز وجل لا يؤاخذ على مجرد نية السيئة، وبين هذا الحديث الذي صرح بأن الذي باشر قتال صاحبه فقتل لا تناقض بين هذا وبين ذاك، لأن هنا قد وجد العمل مع النية، كان حريصا على قتل صاحبه بدليل أنه التقى مع صاحبه فقتل بسيف صاحبه، فكان في النار لا لمجرد أنه نوى قتل الذي قتله، وإنما لأنه مع النية باشر قتله ولكنه لم يغفر به. ومن هنا يتبين لكم أن من احتج بهذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي بكر الثقفي، على أن المسلم إذا نوى السيئة وعزم عليها أوخذ بها، من استدل بهذا الحديث على هذا فالحديث لا يدل له، لأن هذا الحديث لم يقل إن من كان حريصا على قتل صاحبه فهو في النار، وإنما قال إذا التقى المسلمان سيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل واضح كما جاء في الحديث، فما بال القتيل؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا هذا القتيل توفر فيه النية السيئة والعمل السيء، فلا يجوز، والحالة هذه، الاستدلال بهذا الحديث على أن الله عز وجل يؤاخذ المسلم على النية السيئة والتي لم تخرج إلى حي التنفيذ والعمل، لأنه ليس فيه فقط أنه نوى، وإنما فيه أنه نوى وباشر القتل، لا سيما وفي الحديث السابق التصريح لأنه لا يؤاخذ ما لم يتكلم أو يعمل به. والعلماء مختلفون في هذه المسألة اختلافا كبيرا، ذلك أنهم يقسمون الخواطر التي تخطر في بال الإنسان إلى ثلاثة أقسام: خاطر وهم وعزم. الخاطر هو مبدأ الفكرة السيئة، تخطر ببال الإنسان ثم قد تستخر وقد تولي وتذهب. فهذا الخاطر اتفقوا على أنه لا يؤخذ عليه إذا كانت خاطرة. ثم إذا استقر هذا الخاطر في بال صاحبه أخذ شيئا من القوة وارتقى من الخاطر إلى الهم، وهذا الهم قد يكون قويا بحيث أنه ينصرف عنه صاحبه عليه السلام. فهذا أيضا مما لا يؤاخذ عليه دليل الحديث السابق: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تحسبوها شيئا. أما إذا اشتد الهم بحيث أنه خطط له ولم يبقى من ورائه إلا مباشرة العمل فذلك هو العزم، هي المرتبة الثالثة، حيث لا يكون بعد العزم إلا المباشرة والتنفيذ. هذا العزم اختلف العلماء هل يؤاخذ عليه صاحبه أم لا، فمنهم من قال يؤاخذ ومنهم من قال لا يؤاخذ، وهذا القول الأخير هو هو القول الراجح لما سبق ذكره من قيد ما لم يتكلم أو يعمل به. أما الذين خالفوا ذلك القول وذهبوا إلى أنه ولو لم يقترن معه قول أو عمل، فما دام أنه وصل إلى مرتبة العزم ولم يقف إلى مرتبة الهم فضلا عن الخاطر فإنه يؤاخذ، فحجتهم أو من حجتهم هذا الحديث الذي بين أيدينا قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولكن الجواب عن هذا الاستدلال قد عرف مما سبق، هو أن هذا الحديث ليس فيه التنصيص على أنه عازم ولم يعمل، بل هو صريح أنه باشر عمل لأنه لقي صاحبه وبارزه وأراد قتله ثم ظفر به صاحبه. لكن على كل حال هذا الحديث ينبغي أن نأخذ منه موعظة وتربية نفسية، أن الإنسان لا يجوز له أن يستسلم لخواطره ولما يهم به، وأن لا يفتح المجال أن يرتقي الخاطر إلى مركبة الهم، وأن يظل يفكر ويفكر حتى يرتقي به الهم إلى مركبة العزم، لأنه يخشى بعد ذلك أن يصل إلى هذه المركبة التي لو صار قتيلا بينما كان يريد لنفسه أن يكون قاتلا فينقلب عليه الأمر ويصبح له جزاء القاتل وهو قتيل. فيجب على الإنسان أن يسد على نفسه طرق الشيطان، وذلك بأن يشغل ذهنه وخاطره بما يشغله عن الاستمرار في التفكير في المعصية. الحديث 11: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يدفعه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه في المسجد، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم ينهجه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه. في هذا الحديث بيان فضيلة صلاة الجماعة، وليس هذا فقط، وفضيلة الخطوات التي يخطوها لصلاة الجماعة، وليس هذا فقط بل والجلوس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة. في كل هذه المقدمات بين يدي صلاة الجماعة هذه الفضائل وهذه الحسنات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. أما صلاة الجماعة نفسها ففضلها 27 درجة كما في بعض الأحاديث الصريحة، وهذه تفسير للبضع المذكور في هذا الحديث حيث قال عليه السلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، في محله، في دكانه، في متجره، وفي بيته إذا صلى وحده 27 درجة. فالبضع هنا من حيث اللغة معلوم أنه ما دون العشرة، فجاء تفسيره في حديث أيضا البخاري ومسلم 27 درجة، وهذا العدد لا يناسب رواية الأخرى 25 درجة، لأنه من القواعد المعروفة عند علماء الأصول وعلماء الحديث أنه دائما يؤخذ بالزايد فالزايد من الأحكام ومن الأخبار. فالخمس والعشرون داخلة في 27، وكل من العددين الخمس والعشرون والسبع والعشرون مفسر للغضاء من الناحية العربية. ولذلك فالذي ينبغي اعتقاده أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد سواء صلاها في البيت أو صلاها في السوق 27 درجة. ولابد هنا من إلفات النظر إلى مسألة اختلف العلماء فيها قديما، والذي جرى عليه السلف هو الذي يحرر الخلاف ويرفعه، ألا وهي فهم الجماعة التي لها هذه الفضيلة. صلاة الرجل في جماعة، وفي اللفظ الآخر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة هذه هل هي كل صلاة جماعة تقام في كل مسجد وفي أي وقت، أم إنها جماعة واحدة لا تتكرر ولا تتعدد؟ مسألة فيها خلاف، والذي يترجح عندما تراجع أدلة المسألة أن الجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والتي تصلى وراء الإمام الراتب، فلا يكفي فقط أن تكون جماعة أولى، فقد يأتي جماعة إلى المسجد على عجل ويفتاتون ويتقدمون ويعتدون على الإمام الراتب فيصلوا جماعة ثم يجبرون ثم تقام صلاة الجماعة النظامية الرسمية، فلا تكون الجماعة هذه الأولى وهي التي لها هذه الفضيلة، لأنها جماعة باغية معتدية على الجماعة الراتبة. فالجماعة التي لها هذه الفضيلة إنما هي الجماعة الأولى والجماعة المقيدة بالإمام الذي جعل إماما لهذا المسجد، فهذه الجماعة الأولى هي التي لها هذه الفضيلة 27 درجة، فليست هي الأولى التي تتقدم الجماعة الراتبة، ولا هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو أكثر من ذلك التي تتأخر عن الجماعة الراتبة. ودليل على هذا التقييد هو واقع الحياة العملية الجماعية في عهد النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح. فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة من رواية الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلى فراجعوا. وإلى هذه الرواية أشار الإمام الشافعي رحمه الله الذي بسط القول في هذه المسألة بسطا لا نكاد نجده في كتاب آخر من المتقدمين، فقد قال في الجزء الأول من كتابه الأم: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجزأتهم صلاتهم، ولكني أكره ذلك لأنه لم يكن من عمل الصلاة. ثم قال: وأنا قد حضرنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فاتتهم صلاة الجماعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. هذا كلام الإمام الشافعي في الأم، فقد أشار في آخر كلامه إلى رواية الحسن البصري أن أصحاب النبي كانوا إذا دخلوا المسجد فوجدوا الإمام قد صلوا فرادى. يقول الشافعي بيانا لهذا الأثر: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في نفسه مرتين. فهذا النقل العام من الحسن البصري عن الصحابة الكرام أنهم كانوا لا يعددون الجماعة في المسجد يعطينا صورة الحياة التي كانوا يحيونها في مساجدهم من حيث الصلاة جماعة، وهي أنهم كانوا حريصين على المحافظة على الجماعة الأولى، فإذا ما فاتتهم بعذر ما فضلا عن غير عذر صلوا فرادى. وهذا الذي يدل عليه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشيء من الاستنباط والتأمل. من ذلك حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجالا فيحفظ حفظا، ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فأحلق عليهم بيوتهم، والذي نفس محمد بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد في المسجد مرماتين حسنتين لشهدها، يعني صلاة العشاء. في هذا الحديث دلالة صريحة في تحريم التخلف عن صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحرير بيوت المتخلفين عنها. هذا واضح وليس لنا كلام فيه، وإنما الكلام فيما نحن فيه بصدده الآن، ألا وهو تكرار الجماعة. فما علاقة هذا الحديث بعدم مشروعية تكرار الجماعة؟ لنتصور الأمر الواقع اليوم في كثير من مساجد المسلمين من التكرار والتعدد. ترى هذا الوعيد الصريح في هذا الحديث على أي جماعة ينصب؟ لو افترضنا أن هناك جماعات كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت، طبعا تلخيص الحديث، أن أحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. فلو أن الرسول عليه السلام فعلا باشر التحريف وخالف أولئك الجماعة في بيوتهم وأما بتحريف، ماذا يا رسول الله؟ إنكم تتأخرون عن صلاة الجماعة. لا يا رسول الله، نحن نصلي مع الجماعة الثانية، مع الجماعة الثالثة، مع الجماعة الخمسين. أتكون حجة الرسول حين ذاك قائمة على هؤلاء المتخلفين أم الأمر بالعكس؟ إذا لاحظنا هذا نفهم أن هذه الحجة النبوية لا تكون قائمة على المتخلفين عن صلاة الجماعة، إلا إذا استحضرنا تلك الحقيقة التي أنبأنا بها الحسن البصري أولا، ثم أيده الإمام الشافعي بكلام السابق عنه. وإلا أبطلت حجة الرسول وحاشا من ذلك بأن يقول قائلهم: يا رسول الله، إن فاتتنا الصلاة معك فسنصلي مثلا مع معاذ في مسجدك، سنصلي مع أبي، سنصلي مع فلان ممن نفترض أنهم كانوا يعذبون الجماعة في المسجد كما هو الشأن اليوم في المساجد الصغيرة والصغيرة. أو يمكن أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: صحيح أنه في هناك جماعات عديدة، لكن أنا يهمني الجماعة الأولى من بين كل الجماعات. هذا ممكن أن يقوله قائل أيضا، وسواء كان الاحتمال الأول أو الاحتمال الآخر، فالحجة قائمة على أن المسلم حينما يسمع نادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنما يعني بذلك الجماعة الأولى، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم بتحريق المتخلفين عنها. فإذا الجماعة الأولى هي الجماعة الواجب حضورها، وليست الجماعات الأخرى التالية من بعدها، حتى ولو سلمنا جدلا أنها جائزة، ولكن حاشا أن نتصور هذا التصور. الجماعة الأولى هي الواجبة، والجماعات التي بعدها جائزة بالجلاء سمعان، لأن القول بجواز الجماعات التي تلي الجماعة الأولى يناقض القول بوجوب الجماعة الأولى، لأن الاعتقاد بشرعية الجماعة الثانية فما بعدها يؤدي كما يقول اليوم أوتوماتيكيا إلى التساهل عن الجماعة الأولى. وأكبر مثال على هذا من حيث الواقع ومن حيث النقل، أن الواقع اليوم أن المسلمين لا يتأخرون عن صلاة الجمعة. من كان منهم عازما على صلاة الجمعة لا يتأخر عن صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه قد استقر في ذهنه واعتقد في علمه أنه لا جمعة بعد الجمعة الأولى، ولذلك فهو يحرص حتى من كان متساهلا بالصلاة الخمس وحريصا على صلاة الجمعة لا يفوت صلاة الجمعة إطلاقا، لأنه لم يقم في نفسه ما يحمله على التهاون بالجمعة، لأنه يعلم أن لا جمعة إلا جمعة واحدة. هذا دليل من حيث الواقع يدلنا على تأثير الرأي الخاطئ في صاحبه. فلما قام في رأي كثير من الناس جواز الجماعة الثانية فما بعدها، صرفتهم عن الاهتمام بأن تكون الصلاة مع الجماعة الأولى، بينما لم يقم مثل هذا الخطأ في أذهانهم تجاه صلاة الجمعة لم يكن لهم هذا التأثر الخاطئ، فكلهم يصلون صلاة الجمعة في وقتها. هذا من حيث الواقع. ومن حيث النقل، لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق الذي يقول في طرفه الأول: لقد هممت الصوت بذلك خيرا. لقد وجدنا مع حديث أبي هريرة السابق: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، إلى آخر الحديث الذي فيه لشهدها يعني صلاة العشاء. وجدنا مع هذا الحديث حديثا يشبهه في صلاة الجمعة، يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي للناس صلاة الجمعة ثم أحرق على أناس بيوتهم يتخلفون عن صلاة الجمعة. فمثل ما قال الرسول عليه السلام في صلاة الجماعة قال مثله تماما في صلاة الجمعة. وهذا يدلنا على شيئين اثنين. الشيء الأول أن صلاة الجماعة فرض مثل صلاة الجمعة. طبعا المثلية هنا ليس من الضروري أن تكون بالمئة مئة، لأنه زيد مثل الأسد يعني من زاوية معينة. ولذلك أنا أعني أن صلاة الجماعة مثل صلاة الجمعة من حيث الفرضية، لكن الفرضية درجات. هذا ما يدل عليه الحديث أولا. وثانيا، كما أن صلاة الجمعة لا تتكرر في المسجد الواحد، ولذلك هم بتعريف المتخلفين عنها. فكذلك صلاة الجماعة لا تتكرر، ولذلك هم بتحريف المتخلفين عنها. من هنا اتفق الأئمة الأربعة على عدم شرعية جماعة الشارع.